قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا عمرو الناقد وإسماعيل بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال اللهم نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان بن ثابت قال في حلقة فيهم أبو هريرة: أنشدك الله يا أبا هريرة، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أيده بروح القدس. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. هذا الباب يذكر فيه الإمام مسلم فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام ابن حرام الأنصاري النجاري الخزرجي، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان بن ثابت منبرا، يعني كرسي، ليصعد عليه حسان بن ثابت لينافح ويناضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. حسان من ضمن الشعراء الذين كانوا ينافحون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهجون قريشا، لأنه قد اشتهر جماعة من قريش يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عدو لرسول الله، ويهجو رسول الله، بل كان شديد الهجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة في ذلك، عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب لعنه الله كان أشد الناس عداء وكراهة لسيد الخلق، والأبتر الذي كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعرض النبي نفسه على القبائل يمشي أبو لهب خلفه وعليه حلة، وكان أبو لهب غنيا يحذر القبائل من ابن أخيه يقول هذا ابن أخي إنه ساحر كاهن مجنون لا تصدقوه لا تؤمنوا به. زوجته جميلة حمالة الحطب عليها لعائن الله تتتبع المواضع التي يسير النبي عليه الصلاة والسلام عليها تحفر حفر ليسقط النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحفر. فالأمر ليس بغريب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بأمر فيه خير لهم، ولكنهم كانوا على عادات وكانوا على قواعد وكانوا على أمور يعز عليهم أن يدعوها، فيقولون منكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أندع ما كان آباؤنا عليه ونتبعك يا محمد؟ ما الذي عليه الآباء؟ الآباء ما كانوا عليه شرك وكفر وعبادة لغير الله تعالى وطاعة للشيطان والجن وظلم لله تبارك وتعالى بأخذ حقه وصرفه لغيره. الله تعالى خلق الخلق لطاعته ولعبادته، ما خلقنا الله جل وعلا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل ما يسمى عبادة فالله تعالى هو المستحق له، وغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. فالجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الأمر، يعبدون الأحجار والأصنام والأخشاب ويعبدون الملائكة ويعبدون الجن، وإذا نزلوا منزلا في الطريق وادي أرادوا النوم فيه عبدوا الجن وتعوذوا بسيد الجن، وقالوا لسيد الجن عندما ينزلون في الوادي نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني نحن نلتجئ إلى سيد هذا الوادي حتى يمنع عنا سفهاء قومه. وكانوا يلبون ويحجون ويعتمرون، وإذا ما لبوا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه أمام لك. الشريك الذي لا يملك شيء والله تعالى يملكه، أيستحق أن يكون شريكا لله تبارك وتعالى؟ ولهذا لفت الله جل وعلا أنظار الخلق إلى أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وإلى أمر أمه مريم عليه الصلاة والسلام عندما أله عيسى وعندما أله مريم. قال الله تعالى وأمه كان يأكلان الطعام، موسى عيسى يأكل الطعام ومريم تأكل الطعام، ومن يأكل الطعام لا يؤله ولا يستحق أن يعبد ولا يكون إلها، لأنه ناقص لأنه قاصر لأنه عاجز. الذي يأكل لابد أن يذهب بيت الخلاء على أي حال من الأحوال، والذي يتدنى حتى يذهب إلى بيت الخلاء ليس إلها يستحق أن يعبد، وإنما الإله الذي يستحق أن يعبد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الله لا إله إلا هو. الشاهد أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يهجو رسول الله، عمرو بن العاص كان يهجو رسول الله، عبد الله بن الزبعرة كان يهجو رسول الله، ضرار ابن الخطاب كان يهجو رسول الله، أربعة من قريش كبار عظماء فصحاء بلغاء انتدبوا أنفسهم للعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ولهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. أربعة، فلما هاجر النبي إلى طيبة قيد الله جل وعلا ثلاثة من الأنصار شعراء بلغاء يهجون قريش ويردون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، وهم من أهل المدر، يعني ليسوا في القرى ولا في البوادي، وإنما هم يسكنون المدر، يعني يسكنون المدينة. حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأولان حسان وكعب يهجوان قريش ويناضلون عن رسول الله، يتتبعان مثالب قريش ويردون على قريش بمثل ما قالوا، لكن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يعير قريشا بالشرك والكفر وبعبادة غير الله تعالى، يسفه أحلامهم نكاية بهم، أين عقولكم؟ تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، وكما قالت أم سليم لحسان بن ثابت لما قالت أم سليم لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه: أتعبد خشبة تنبت من الأرض ينجرها حبشي بني فلان؟ أين عقلك يا أبا طلحة؟ خشبة تنبت من الأرض، أنت تراها وتعلم ذلك، ومع ذلك تأخذ هذه الخشبة وتتخذها إله، وهذه الخشبة نجرها وصنعها حبشي لبني فلان، حانوته معلوم وعمله معلوم، ما للعقول؟ ألا تستحي يا أبا طلحة أن تعبد خشبة؟ الخشب لا يعبد، غير الله لا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الله. وأريد أن أقف قليلا هنيهة بسيطة، نحن نقول لا نعبد إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يجوز أن يعبد إلا الله، فما هي هذه العبادة التي لا يجوز أن تفعل إلا لله؟ وإذا فعلناها لغير الله فقد اتخذنا مع الله ند، اتخذنا مع الله شريك، اتخذنا مع الله مثيل. ما هي هذه العبادة؟ هذه العبادة طعام يؤكل، شراب، لباس يلبس، إذا لبست هذا اللباس يقال إنني عبدت غير الله. ما هي العبادة؟ نريد أن نعرف هذه العبادة لنكون على بصيرة، لئلا نعبد خشبة ولا نعبد صنم ولا نعبد حجر ولا نعبد شيطان ولا جن. ما هي هذه العبادة يا إخوان؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال يسمى عبادة. إذا طلب الله منا أمرا أو أمرنا الله تعالى بترك شيء، إن فعلنا هذا الأمر قد عبدنا الله، إن انتهينا عن هذا الأمر قد عبدنا الله. الله تعالى يقول: قل يا محمد إن صلاتي صلاتي. الله تعالى يقول اركعوا واسجدوا، أمرنا الله تعالى بأن نركع له وأن نسجد لهم وأن نعبده. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. الصلاة عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، فعل الخير عبادة. الركوع ما دام أن الله تعالى أمرنا به طلبه منا، وما طلب الله جل وعلا هذا الأمر منا إلا لأنه يحبه. إذن الركوع لغير الله غير جائز، السجود لغير الله غير جائز، الصلاة لغير الله غير جائز، ولا يصح أن نركع أو نسجد لغير الله تعالى. لما؟ لأن الركوع عبادة، السجود عبادة، الدعاء عبادة، الطلب عبادة. ادعوني استجب لكم. الله تعالى أمرنا بأن ندعوه عندما تكون لنا حاجات، وحاجاتنا إلى الله كثيرة، ويد الله تعالى سحاء الليل والنهار لا تنضب، يسمع ويرى ويعطي. ولذا قال ادعوني، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن ما دام أن الله تعالى قال ادعوني، طلب منا هذا الأمر، لا يجوز لنا أن ندعو غير الله، لا يجوز لنا أن نطلب حاجة من الحاجات يقضيها غير الله تعالى من الأمور التي لا يمكن لأحد أن يقضيها إلا الله. ألا أطلب منك قرض؟ جاز أن أطلب منك قرض. ألا أطلب منك أن تعينني على شيء؟ احمل معي هذا الترمس، خذ خطابي هذا، ابعثه إلى البريد، اعمل لي مكالمة إلى بلد كذا بلد كذا، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا أمر يمكن للعبد أن يفعله. لكن هناك أمور استقل الله بها، ولا يجوز ولا يمكن لغيره أن يقضيها. موتي وموتك على حسن الخاتمة. أيوجد من يميتنا على حسن الخاتمة ويتعهد ويذكر بأن هذا يموت على حسن الخاتمة؟ فأطلب من غيري الرب أن يميتني على حسن الخاتمة؟ إن طلبت هذا الأمر منه فقد طلبت منه أمرا لا يمكن له أن يفعله، وهذا أمر ليس من اختصاصي، وإنما هو من اختصاص الله تعالى. أريد ولد، ليس عندي ولد، هل يعطي الولد غير الله في مقدور أي مخلوق من الملائكة وغير الملائكة؟ الله جل وعلا أعطاهم صلاحية أنهم يهبوننا إناث ويهبوننا ذكور؟ لا والله، الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يخلط، يعطي هذا أولاد، يعطي هذا بنات، يعطي هذا بنين وبنات. هذا معنى قول الله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنا آتي إلى شيخ، إلى عالم، إلى إمام المسجد النبوي، وأقول لإمام المسجد النبوي رجاء هبني ولد. إمام المسجد النبوي يهب أولاد؟ والله لا يهب شيء، لأن هذا الأمر بيد الله. أو أن إمام المسجد النبوي مات، أذهب إلى قبره وأطلب منه أن يهبني ولد، إذا مات يهبني ولد؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. لهذا كل ما يسمى عبادة يا إخوان، وهذا أمر يجب أن نعلمه، تماما، كل ما يسمى عبادة محض حق الله. فقريش وغيرها من العرب عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم دعاهم إلى عبادة الله. ولذا نجد أن أقرب الأقرباء إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانوا من أشد الأعداء إليه أو له صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكمة، لو أن أبا لهب وأبا طالب وبني هاشم بني عبد المطلب بني عبد مناف بني هاشم عشيرة النبي، بمجرد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا إله إلا الله وافقوه ناصروه أعانوه ما صار له أعداء، لقالت العرب إن بني هاشم يريدون ملك، يريدون أن يسودوا على الخلق، ولهذا ظهر فيهم من ظهر فهم ساعدوه وناوؤوه وأعانوه. فمن حكمة الله تعالى البالغة أن آل النبي عليه الصلاة والسلام كأبي لهب وغير أبي لهب ما بادروا بالإسلام وما دخلوا في الإسلام إلا في عام الفتح. العباس بن عبد المطلب ما آمن إلا عام الفتح السنة الثامنة، وعاش على العباس بن عبد المطلب مع النبي عليه الصلاة والسلام السنة الثامنة التاسعة العاشرة، طيلة هذه المدة هو عم رسول الله، ومع ذلك ما آمن برسول الله، لأن الدين لله وهي هداية يهبها الله تعالى من شاء. حتى كان يوم الفتح، ولما كان يوم الفتح وأمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، أمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاهم 4 أشهر سيحوا في الأرض 4 أشهر. تأملوا، إن رضيتم هذا الدين دخلتم فيه، أبيتم سيحوا في الأرض ودعوا مكة ولا يحل لكم البقاء بعد 4 أشهر. فهدى الله من هدى وأضل الله من أضل. والشاهد من هذا الكلام أن 3 من الأنصار كانوا يقابلون أولئك 4، يهجون ويناضلون ويدافعون عن رسول الله، من ضمنهم هذا الشاعر الفصيح البليغ الذي أجمعت العرب على أن أشعر العرب قبائل 3 أو جماعة 3، أهل يثرب يعني أهل المدينة، وبنو ثقيف في العصر الجاهلي المشهورون بالشعر مرتبون مراتب 3، من أهل المدر يعني من أهل الحضر، أهل يثرب، أهل ثقيف، بنو عبد القيس. أشعر هؤلاء القبائل 3 حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذا كان يكنى أبا الحسام، أبو الحسام لأن له حسام ماضي فصيح بليغ يصعد على المنبر داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويتولى الهجاء ويتكلم. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتحق بأبي بكر، يصحب أبا بكر، فإنه أعرف بأنساب العرب. كيف تهجو يا حسان قريش ومنهم عمي ومنهم أخي؟ فقال حسان بن ثابت: والله لا سلنك سلا كما تسل الشعر من العجين. فأمره أن يأتي إلى أبي بكر يعرف أنساب قريش، حتى إذا هجى وإذا ذم لا يذمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة، وأكرمه الله تعالى بالإسلام، وأكرمه الله تعالى بطول العمر، عاش 120 عام، 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام. حسان ثابت المنذر حرام، 4 متتالون، كل منهم عاش 120 120 120، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كحكيم بن حزام. وحكيم بن حزام القرشي أيضا عاش 120 عام، 60 عاما في الجاهلية، 60 عاما في الإسلام. وأكرم الله جل وعلا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه بالإسلام، وولد داخل الكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حسان ابن ثابت الأنصاري فما ولد داخل الكعبة، وإنما ولد رضي الله تعالى عنه بطيبة الطيبة، ومات رضي الله تعالى عنه بطيبة. حسان شاعر، ولكنه رضي الله تعالى عنه وصف بالجب، ما شهد المشاهد مع رسول الله، لا غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق، بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام الخندق دخل في الآطام الحصون مع النساء رضي الله عنه. هذه عطايا من الله، جبان في القتال، ولكن تعال اسمع ما يقول، اقرأ شعره: قف على ديواني عندما يهجو قريشا ويثني على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تقف على العجب العجاب، إلا أن هذا الأمر ما أعطاه الله إياه. ولذا لما كان يوم الخندق صار في أطم من الآطام، وجاء رجل يهودي يحوم حول الأطم، والأطم داخله النساء، وحسان مع النساء رضي الله تعالى عنه. فرأى الصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الكافر اليهودي يدور حول الأطم كأنه يريد بالنسوة المسلمات شر. قالت له: يا حسان، انظر إلى هذا الرجل الكافر، خذ هذا العمود اضربه به. قال: يا ابنة عبد المطلب، أنت تعلمين أني لم أبلغ هذا المبلغ، أنا أستطيع أن أذهب إلى يهودي وأضربه بالعصا؟ احتزمت، أخذت العمود، ذهبت إلى اليهودي، ضربته بعمود الخيمة، قتلته. يا حسان اذهب خذ سلبه. قال: أنا في غنى عن سلبي، حتى السلب لا أريده، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه من ضمن ما يذكر عن حسان بن ثابت. ويذكر عنه أيضا أنه كان من ضمن الجماعة الذين خاضوا في الإفك، والذين خاضوا في الإفك جماعة من المنافقين وقل من المسلمين. المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي لعنة الله عليه، المؤمنون حسان ممن خاض، مصطح قريب لأبي بكر ممن خاض في الإفك، حمنة بن جحش أخت زينب بنت جحش، زينب بنت جحش زوج رسول الله، حمنة بن جحش أخت لزينب، ومع ذلك خاضت في الإفك. والإفك الافتراء الذي افتري به على عائشة، وقصة الإفك أعتقد أن غالبنا يعرفها، ولذا لا داعي إلى ذكرها. والإفك أمر وقع، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وابتلاء واختبار لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قيل بأنها باتت مع رجل، وأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم رؤيت مع رجل. أين وقع هذا يا أصحاب الإفك؟ قالوا وقع في غزوة بني المصطلق، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، نزل النبي في منزل وعائشة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله، ولعائشة هودج، هودج شقدف يحمله أربعة من الرجال يضعونه على الأرض لتنزل، ويحمل الأربع الرجال الهودج يضعونه على البعير لتركب. نزل النبي في المنزل صلوات الله وسلامه عليه، ونزلت عائشة خرجت لتقضي حاجة، ظنت أن النبي نام في هذا الموضع. فلما ذهبت عائشة والنبي لا يدري ولا يعلم، أمر النبي بالرحيل، جاء الرجال الأربعة حملوا الهودج وضعوه على البعير ساروا، أربع رجال. وعائشة تقول كنا نأكل العلق من الطعام، القليل من الطعام. عمر عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك اليوم فيما يبدو والله أعلم لا يزيد على 14 عام. جاء رجال أربعة حملوا الهودج وضعوه على البعير ساروا بالبعير. عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت لقضاء الحاجة، عادت من قضاء الحاجة ليلا. أين تذهب؟ أتتبع الركبة؟ اجتهدت ورأت أن تبقى في الموضع لعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدها فيعود. ما عاد ولا تذكر رسول الله وما أعلمه الله بشيء فيما يتعلق بأمر عائشة، باتت في الموضع. أصبح الصباح وإذا برجل من خيار أصحاب رسول الله يسمى صفوان رضي الله تعالى عنه، وكان هذا الرجل أمينا صادقا عابدا، بل إن بعضا من أهل التراجم يقول كان لا إربة له في النساء، لا إربة له يعني لا حاجة له في النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يتخلف، وبعدما يرحل الجيش يمشي، ربما أن إنسانا يفتقد شيئا أو يفقد شيئا، إما أن يسقط حلس قدح شيء، يجد ذلك صفوان ويأتي به إلى رسول الله. شاء الله تعالى ذلك اليوم أن يأتي رضي الله تعالى عنه ويجد سواد عائشة، عائشة تنتظر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما سمعت منه إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مصيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش الركب سار مع النبي، منافقون أعداء للداء شداء، أرخى لعائشة البعير، ساق البعير إلى أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي رأى الأمر؟ أول من رأى عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، العدو اللدود الشديد، طار بها فرحا ونادى في الناس: ابنة نبيكم باتت مع رجل. أمر عظيم شديد قاسي، لكن فيه أمور. من هذه الأمور أن يعلم أن الغيب لله، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عائشة، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التهمة التي وجهت إلى عائشة، أي أمر واقع أم لا. ولذا سأل علي بن أبي طالب، وسأل زينب بنت جحش، وسأل بريرة، سأل بريرة الخادمة: ماذا ترين في عائشة؟ قالت: والله لا أقول إلا خير. عائشة الأمر الذي أنكر عليها أمر واحد، كانت تعجن العجين، إذا عجنت العجين تهمل، تأتي البهمة تأكل العجين، الشاة الصغيرة تأكل عجين عائشة، هذا الذي أشهد عليها فقط. زينب بنت جحش ضرتها، طبيبتها التي تنافسها، قالت: والله لا أقول إلا خير، أنا ما أعلم عن عائشة أي سوء. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه استشاره النبي: ماذا ترى؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، النساء كثير، طلقها وارتاح منها. ولذا غضبت عائشة على علي، وصار بينها وبين علي ما صار من يومها، فما طلق النبي عائشة، ولكن الله تعالى جاء بالثلج وبين الله تعالى الحقيقة، وأنزل في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها 17 آية تقرأ في سورة النور. ارجع إلى سورة النور تجد أن الله تعالى برأ عائشة مما رميت به، وأكتفي بذكر آية واحدة فقط. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أيرضى الله تعالى أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة، بغي، زانية؟ لا والله. أنزل الله تعالى القرآن يشهد الرب بأن عائشة رضي الله تعالى عنها بريئة. عائشة ما تدري ماذا جرى بعدما وصل النبي إلى المدينة. عائشة مرضت وذهبت إلى بيت أبيها تتمرض، وتركت عائشة رضي الله تعالى عنها الحجرة، بيت رسول الله، ذهبت إلى أبيها وأمها تتمرض. الناس يتكلمون ويخوضون، وعائشة في حماها لا تدري، ولكن أباها علم، أمها علمت. كان أبو بكر ياتي وينصح ويتكلم بكلام عام، عائشة لا تدري أنه يعنيها، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان ياتي ويزورها ويقول لها: يا عائشة، إن ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. إن ألممت وقعت بذنب، عائشة لا تدري ما هذا الذنب، إن ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. عائشة غافلة عن هذا الأمر بالكلية، إلى أن شاء الله تعالى أنها خرجت يوما إلى المناصع تريد أن تقضي حاجتها، والنسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطيبة كنا يقضين الحاجة بالمناصع بخارج البيوت. المناصع موضع قريب من المسجد، موضع قريب من البقيع. الذين يذكرون مقر العلوم الشرعية زقاق البدور، زقاق البدور، وكل من أقام بالمدينة 30 عام يعلم زقاق البدور، ناحية بيت آل الرفاعي، هذا يسمى زقاق البدور، وهذا الموضع هو المناصع. تخرج عائشة تقضي حاجتها في المناصع، خرجت معها أم مصطح ابن أتاية الذي كان يتكلم في عائشة. عثرت أم مصطح في مرطها شرجفها فتكلمت على ولدها، قالت لها عائشة: ولما؟ قالت: لا تعلمين ماذا وقع؟ هو من ضمن من خاب. قالت: في أي شيء؟ قالوا: في الإف. قالت: أي إف؟ قالوا: أما علمت أنك متهمة بصفوان؟ زاد الطين بالله، اشتد عليها المرض، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عادت إلى الفراش ولازمت الفراش حتى أنزل الله تعالى براءتها: إن الذين جاءوا بالإف عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اقترف من الإثم. والذي تولى كبره وهو عبد الله بن أبي ابن سلول عليه لعائن الله. ثبت الأمر، انجلت الحقيقة، زال السوء، ذهب النبي إلى عائشة يسلم عليها في بيت أبيها، أخبرهم بالآيات التي نزلت من براءة عائشة. قال الأب والأم لعائشة: يا عائشة قومي إلى رسول الله. قالت: والله لا أحمد إلا الله، أنا الله الذي أنزل براءتي، لولا أن الله تعالى أنزل براءتي لصدقتم ما قيل فيه. فبرأها الله وهي مبرأة، وهي كما تسمع الآن من شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فيها: حصان رزان حصان لا تلم بريبة، فلا يجوز بعدما أنزل الله تعالى براءتها أن يتجرأ مخلوق ليثلم في عرض عائشة أو أن يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأنها زنت وأنها وأنها. الله جل وعلا قد براها من ذلك، فمن تكلم في عرض عائشة بعد هذه الآيات، بعد هذه الآيات الواضحات البينات التي برأ الله تعالى فيها عائشة، إما أن يتوب وإلا فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أراد الله تعالى لحسان أن يخوض، في بعض الروايات وعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تبرئ حسان، تقول حسان ما تكلم، او ان عائشة رضي الله تعالى عنها ترى ان حسان له مقام كبير، حسان ما دام انه ينافع عن رسول الله لو تكلم في عرضي لا شيء في ذلك، انا قد عفوت عنه. تكلم حسان والذين تكلموا، وامر الله جل وعلا بان يجلد هؤلاء الذين تكلموا في عرض عائشة 80 جلدة، 80 جلدة، جلد حسان، جلد مصطح، جلدت حمنة بن جحش رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا الجلد ما اخرجهم من الاسلام، هذه معاصي، المعصية لا تخرج من الملة. لا يقال إن حمنا كفرت وإن مصطح كافر وإن حسان كافر لأنهم تكلموا في عائشة، لا، اتفق أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بدم. سارق سرق، عاصي، ارتكب كبيرة. زاني عاصي، ارتكب كبيرة. شارب خمر عاصي، ارتكب كبيرة. الكبيرة العمل الذي إذا فعله العبد يتعرض لنار الله، يتعرض لنار جهنم، والله جل وعلا قد جعل لهذه الكبيرة حد، فحد الزنا الجلد للبكر، الرجم للثيب، حد السارق قطع يده، حد الشارب الجلد، حد القاذف الذي قذف، يا زاني البعيد، يا ابن الزانية الأبعيد، إذا أثبت وإلا يجلد 80 جلدة لأنه قاذف. هذا القاذف كافر، هذا القاذف عاصي، عاصي وليس بكافر. لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب إلا إذا كان الذنب شركا بالله. الكبائر كبيرة وكثيرة لكنها لا تخرج من الملة، ولا يخرج من الملة إلا الأمر الذي استصغرناه والذي ما بالينا به وجعلناه كذباب وقعت على الأنف. إذا وقع الذباب على الأنف فعلت هكذا وطار، مع أنه أمر عظيم وخطير. هذا الأمر العظيم الخطير الشرك، الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. حق الله كما سمعت أول الدرس العبادة، الدعاء، الصلاة، الركوع، السجود، الطلب، كل ما يسمى عبادة إن أخذناه وأعطيناه غير الله دخلنا في الشرك وجعلنا لله ندا. ولذا إذا أصابتني مصيبة، يا الله، يا رحمن، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد، أدعوه لأنه هو المجيب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وخلاصة الكلام، لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب، وإنما يكفر المرء بالشرك الذي قال الله تعالى في شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا إله إلا هو. حسان بن ثابت إن حصل ووقع جلد وانتهى الأمر. لهذا عقد الإمام مسلم هذا الباب وذكر لنا جملة أحاديث. أقرأ عليك الحديث الأول. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان ابن ثابت وهو ينشد الشعر في المسجد، حسان في هذا المسجد، مر عمر على حسان. ومتى مر عمر على حسان؟ بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفاة أبي بكر، وتولي عمر الخلافة. أبو بكر تولى الخلافة 2 أشهر، تولى بعد ذلك عمر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلال 2 الأشهر عمل أعمال عظيمة. المرتدون قاتلهم، الذين منعوا الزكاة أرغمهم، بدأ يفتح بلاد الروم، بدأ يفتح بلاد فارس، أعاد للناس الأمن، جهز جيش أسامة رضي الله تعالى عنه. مات أبو بكر، تولى عمر، أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم، فتح بلاد القبط، عمل أعمال عظيمة مجيدة. ارجع واقرأ ترجمة عمر وأعمال عمر رضي الله تعالى عنه. عمر الوالي الخليفة الذي يخافه الشيطان، إذا سلك وادي سلك الشيطان واديا آخر، لصدقه، أمانته، عدله، عفافه، تقواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الكل يهاب عمر. حسان كما سبق أن قلت لك وصف بأنه جبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مر على حسان وحسان واضع رجله على أخرى ينشد الشعر ويرفع عقيرته بالشعر. أين ينشد؟ في الشارع؟ في نادي؟ في السوق؟ لا، داخل مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إنشاد الشعر في المساجد، بيوت الله لا يمدح فيها غيره، بيت الله يثنى فيه على الله، على رسول الله، الإيمان، الإسلام، أمجاد الإسلام. وأما زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، غني، ثري، سلطان، ولي، نصعد على المنبر ننشد شعر نمدحه؟ لا، حرام، نهى الله عن ذلك على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. مر عمر وبيده الدرة، الدرة عصا صغيرة، عمر يؤدب بها العصا. فلما مر على حسان لحظ إليه، لحظ يعني نظر عمر إلى حسان نظرة استنكار، يعني كأنه يقول ما هذا بعيني. حسان رضي الله تعالى عنه جبان في الحرب، ولكنه في الحق ليس جبان، الله أيده بروح القدس. بمجرد ما سمع هذه الكلمة من عمر ورأى عمر يلحظه ينظر إليه شذر، كلم عمر وقال لعمر: لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله. إيش النظرة هذه؟ هذه النظرة ما تخوفني، لأنني على حق وصواب. أنا كنت في هذا المسجد النبوي إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصب لي منبر ويدعو النبي لي ويقول: اللهم أيده بروح القدس. فإذا لا أبالي، وإذا بأبي هريرة الراوية المحدث الحافظ الذي جمع الكثير من حديث رسول الله، ما رأى حسان أبا هريرة إلا نادى أبا هريرة: يا أبا هريرة أنشدك الله، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لي منبرا ويقول اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم اللهم نعم، إن النبي قال ذلك. الخوف في الحق لا، الحق لا يؤاخذ فيه المرء ولا يجامل فيه المرء. فعمر رضي الله تعالى عنه مصيب وعلى حق، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه إلا الله، ولا يذكر فيه إلا ما يتعلق بالإسلام، لا نثني فيه إلا على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن غير الإسلام، ما يتعلق بالمجون، ما يتعلق بوصف الخدود، وصف القدود، وصف الجمال، وصف المال، وصف الكبراء العظماء، هذا لا يكون في بيوت الله، لأن الله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه فقط. وذكر اسم النبي تابع لذكر الله، لأننا لا نعلم ذكر الله إلا عن طريق رسول الله، فالرسول مبلغ عن الله، فإذا ما أثنينا على رسول الله أثنينا على الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فماذا كان موقف عمر؟ أضرب حسان بالدرة؟ آمر بأن يسجن أبو هريرة؟ لأن أبا هريرة قد شهد، ما كان لأبي عمر أن يفعل ذلك. إن عمر رضي الله تعالى عنه وقاف عند الحق ومشهور بذلك، خطب وأراد أن يحدد المهور، لا يزيد المهر على 400 على 12 وقية ونش، 400 درهم يعني 100 ريال، الريال السعودي 4 دراهم. يخطب عمر على المنبر: المهور لا تزيد على 400 درهم، مهر زوجات رسول الله. تقوم إليه امرأة وتكلم أمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين عمر، أما قرأت قول الله تعالى: أو آتيتم إحداهن قنطارا؟ القنطار الشيء الكثير أكثر من جبل أحد، أتنكر قول الله تعالى هذا؟ قال: صدقت المرأة وأخطأ عمر، عمر مخطئ، لا تتبعوه في هذا القول، اتبعوا قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يصعد يخطب، عليه إزار جديد ورداء جديد، وهو أمير المؤمنين. وماذا على أمير المؤمنين لو لبس إزار جديد ورداء جديد؟ ماذا عليه؟ لا سيما عمر الوقاف عند حدود الله. وأريد أن أقول لك من قبل: جاءت أموال وفيها ثياب، وزعها عمر، أخذ عمر ثوب، أعطى بقية الصحابة ثياب. صادف أن يوم جمعة أراد عمر أن يتزين، فأخذ ثوب ولدي عبد الله، فصعد على المنبر بثوب جديد وإزار جديد. فلما قال: أيها الناس اسمعوا واطيعوا، انبرى له أبو الدرداء أو سلمان وقال: لا سمع لك ولا طاعة، هيا يا أمير المؤمنين، ما نسمع لك ولا نطيعك. لما؟ قال: أتت الثياب، قسمت، أعطيت كل واحد منا ثوب ثوب، وأنت أخذت اثنين، هذا العلامة واضحة، كل يراك، ما فيها شيء، أمر واضح، اسجنوه، اضربوه، اقتلوه. ما قال، إنما قال وهو ينظر لعله يرى ولده عبد الله بن عمر: الحمد لله راى عبد الله بن عمر، يا عبد الله انشدك الله، هل استعرته منك؟ قال نعم استعرته مني. عبد الله بن عمر صادق. قال له ابو الدرداء اذا لك السمع والطاعه، هذا ما كانوا عليه، ولهذا اطى الله لهم الارض، ولهذا فتح الله على ايديهم البلاد، واخضع الله لهم العباد، وحكموا بني الاصفر، وحكموا الفرس، وحكموا القبط، وذهبوا الى العالم، هذا العالم كله. لا تظن ان بقع على وجه الارض التي نعلمها اليوم ما بلغ اليها صحابي او تابعي او تابع تابعي، والله ذهبوا الى تلك الديار. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب الى بخارى وتركستان وقابسقستان ومامستان، ذهبوا هنالك لاي غرض؟ ليعلموا القرآن ويعلموا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واستطاعوا ان يتكيفوا ويعيشوا هنالك، واستطاعوا ان يعيشوا في بلاد شارلمان ملك فرنسا، بلاد اوروبا واثينا المتحضرة، استطاعوا ان يعيشوا هنالك عيشتهم التي تكيفوا بها في بلاد العرب، عيشة الايمان، عيشة الاسلام، عيشة التقوى، لا عيشة بدلة وسترة ولا عيشة تحلل، وإنما ذهبوا لغرض سامي. هذا الغرض الذي ذهبوا إليه الدعوة إلى العزيز الحميد لا إله إلا هو. ولذا لم تغرهم الدنيا ولا الأنهار، لا سيحون وجيحون ولا نهر الفرات ولا بنجاب ولا غيرها من البلاد، إنما كان الهدف كله أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. ولهذا أطى الله لهم البلاد وفتح الله جل وعلا لهم العباد. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.